يعرف هم كان النبي وقيل حضر وقيل صف وقيل كان يختبر إيمانكم وصبركم شرع لكم قتالهم كما في الآية الأخرى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقطع طرفا من الذين كفروا أي نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من الكفار وهم الذين قتلوا يوم بدر وكانوا رؤساء الكفر وقادة المشركين كأبي جهل ومن معه ومعنى أو يكبتهم يحزنهم ويضيق عليهم أمرهم ويكف غلواءهم فينقلب خائبين أي غير ظافرين بمطلبهم ليس لك من الأمر شيء. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فنزلت هذه الآية. ورد في الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو فنزلت هذه الآية. وقد آل أمر هؤلاء إلى الإسلام والحمد لله أي إن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو الهزيمة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب. فقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فيه تلميح بأن قريش سيكون مصيرها الإيمان. ولله ما في السماوات وما في الأرض لبيان سعة ملكه يغفر لمن يشاء أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد والله غفور رحيم. إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه ودعوة لقريش إلى أن تراجع موقفها من دين الإسلام وإشارة إلى أن منهم من سيدخلون في الإسلام أضعافا مضاعفة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هو الأسبوع الثالث والمنعقد لتفسير سورة آل عمران ضمن دورة بيان المقامة في جامع الراجح ببريدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والسداد. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل أو في المجلس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هذه الآية من هذا المقطع إلى قريب من آخر السورة والآيات تتحدث عن الغزوة الثانية من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة أحد نسبة إلى الجبل القريب من المدينة والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه كما في الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الغدو هو في الصباح وقد قيل إن غزوة أحد كانت وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلاة الجمعة فأشاروا عليه بالخروج، ولذلك يتعارض هذا مع قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت، لأن الغدو هو الصباح، والتخريج لهذا أن الغدو هذا إخبار عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأحد وذلك كان يوم السبت فقال الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال تبوئ يعني تعين لهم مقاعدهم فتجعل هذا ميمنة وهذا ميسرة وهذا في المقدمة وهذا في المؤخرة وهؤلاء يكونون في الجبل يحمون ظهور المسلمين. فهو القائد للمعركة، فهو ينزل المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم منازلهم. ومقاعد جمع مقعد، وهو مكان القعود، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، يعني سميع لما تقولون، عليم بما تضمره صدوركم. وذلك أن هناك طائفة من خرجوا من المسلمين لم يكونوا يريدون الله والدار الآخرة كما سيأتي إخبارا عنهم، وقد يعني خرج أو رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، لأنه يزعم أنه لم يطعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس في المدينة فيقاتل بين شوارعها ودورها، بين أزقتها ودورها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه المتحمسون ممن فاتهم وقعة بدر، فخرج. فلما خرج لبس لامة الحرب، فهم الصحابة أنهم أكرهوه على الخروج، فقالوا لو جلسنا، فقال لم يكن لنبي أن يلبس لامة الحرب أن يضع حتى يضع الله بينه وبين عدوه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الطائفتان هم بنو الحارثة وبنو سلمة، والفشل هنا المراد به هو الهزيمة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهو الانصراف عن المعركة وإطاعة المنافقين، وطاعة المنافقين في أنهم لا قبل لهم بمقابلة المشركين. إذ هم الطائفتان، والهم يطلق على مجرد حديث النفس ويطلق على العزم، وهنا يعني قاربوا على العزم لولا أن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول جابر بن عبد الله: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما، فأثبت الولاية لهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن التوكل عاصم من الفشل والهزيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني قليل عددكم، فهو راجع إلى العدد، وأنتم أذلة. وبدر منسوبة إلى رجل اسمه بدر له بئر، وقعت المعركة قريبا من هذه البئر، وسميت بدر وسميت الغزوة بهذا الاسم. ولقد نصركم الله بأدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقعت وقعة بدر كانت في رمضان. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. ثم قال سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اختلف المفسرون في هذا الوعد بالإمداد بثلاثة آلاف والخمسة آلاف على قولين. القول الأول أنه متعلق بقوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر، وأن هذا الإمداد المراد به إمداد الصحابة أو إمداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالملائكة في وقعة بدر، وهذا اختاره ابن جرير. لكن هذا القول يشكل عليه ما ورد في سورة الأنفال من أن الله سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف، وهنا قال كم؟ 3000 إلى 5000. وأجاب أصحاب هذا القول أن الإمداد بال3000 لا يعارض الإمداد بماذا؟ بالألف، لأنها زيادة. والله سبحانه وتعالى قال مردفين، والله عز وجل قال مردفين، وفي قراءة مردفين أي يردف بعضهم بعضا، فيزداد الألف إلى 2000 إلى 3 إلى 5، ولا تعارض بين آية الأنفال وآية آل عمران. هذا هو القول الأول، وأن هذا الإمداد في معركة بدر اختاره ابن جرير وابن كثير. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وأن هذا الوعد إنما هو في غزوة أحد، إنما هو في غزوة أحد. لكن لم يحصل هذا الوعد، لكن لم يحصل هذا الوعد بسبب فرار المسلمين يومئذ، بسبب فرار المسلمين يومئذ، لأن الله عز وجل اشترط عليهم بهذا الإمداد أن يصبروا ويتقوا، ويمددهم بالخمسة إذا أتوهم من فورهم، ويمددهم بالخمسة إذا أتوهم. فلما لم يصبر المسلمون في هذه المعركة لم يحصل الإمداد، وهذا هو الأقرب، وسياق الآيات يدل على هذا، وسياق الآيات يدل على أن هذا الوعد كائن في غزوة أحد لكنه لم يتحقق. وعلى كلا القولين فلم يحصل الإمداد في معركة أحد، وإنما حصل الإمداد في معركة بدر، وبه ثبتت السنة، وبه ثبتت السنة. قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا. هذا الشرط الأول، تصبروا، أنكم إذا صبرتم سيمدكم الله، وتتقوا، وإذا اتقيتم الله سيمددكم كذلك. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يعني من وجههم هذا أو من وجهتهم هذا، والفور مأخوذ من فوران القدر، الفور مأخوذ من فوران القدر، وهو النهوض المسرع إلى الشيء، وهو النهوض المسرع إلى الشيء. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى طمأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه متى ما أتاهم مدد فمدد الملائكة جاهز. يعني يقول يأتوكم من فورهم، يعني يأتوكم من أي جهة مدد آخر غير الموجودين في هذه المعركة، فإن إيش؟ فإن مدد الملائكة جاهز، ويأتوكم من فورهم هذا يمددك ربكم بخمسة آلاف. ولذلك قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني هذا الوعد بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم فتثبت وتقاتلوا عن ثقة، وتقاتلوا عن ثقة. وقد قدمنا أنه لم يحصل الإمداد بسبب فرار المسلمين يومئذ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فيه دليل على أن الله عز وجل قادر على أن ينصركم بدون إيش؟ بدون هذا الإمداد، لكن الله جعل لكل شيء سبب، جعل لكل شيء سبب. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لماذا هذا المدد؟ قال الله عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا. الطرف أي القتل، يعني ليقتله، وهو الحاصل ببدر أو بأحد للمشركين في أول الأمر، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني يخزيهم فينقلبوا خاسرين. وهذا حصل في معركة حمراء الأسد، حينما هزم المسلمون وفر الكثير منهم وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ بالجبل وكان يقول إلي عباد الله، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة من أصحابه حتى كانت الهزيمة ليست هزيمة يعني عظيمة لثبات النبي صلى الله عليه وسلم وجملة من أصحابه. فكر المشركون أن قالوا لماذا نذهب إلى أهلنا إلا سوف نستأصلهم، نعود عليهم بالكرة ونستأصلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى حمراء الأسد بجراحهم، وأمر أن لا يشهد إلا من شهد أحدا معه، قال لا يخرج من لم يشهد المعركة معنا رغم جراحه. فكان الأخ يحمل أخاه وهو جريح يذهبون حتى يصلوا إلى وقعة المعركة، إلى وقعة المعركة الجديدة أو مكان المعركة لحمراء الأسد الجديد. وكان يعني الحكمة من ألا يخرج إلا من شهد أحدا أن القلوب قد غلت ثأرا من هؤلاء، فسيكون القتل في المشركين عظيما، لأنك حينما تقتل ثم تعاود الكرة يكون عندك إيش؟ الثأر عظيم. وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وقيادته، فقال لا يخرج إلا من شهد أحدا. لكن المشركين لما علموا أن المسلمين قد تجمعوا قالوا نخشى أن ندخل هذه المعركة فتنقلب إيش هذا النصر إلى هزيمة، فرجعوا. ولذلك قال الله عز وجل أو يكبتهم، يعني يخزيهم ويذلهم فينقلبوا خاسرين. فذهبوا بين إيش؟ بين نصر وهزيمة، يعني لم يفرحوا بهذا النصر الذي تمكنوا منه في أحد، لم يفرحوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم، وهذا قد وقع فعلا. فأسلم الكثير ممن شهد أحد من المشركين، أسلموا في فتح مكة، أسلموا في فتح مكة وقبلها، أسلموا في فتح مكة وقبلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملك له، ملك له وأهله عبيد بين يديه سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو المتصرف لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولاحظوا يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة حينما انتصر المسلمون في معركة ماذا؟ في معركة بدر، وكانوا لا يريدون القتال فنصرهم الله. ولذلك قال الله في سورة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فنصرهم الله. في أحد تحمسوا كثيرا وطلبوا ملاقاة العدو، حتى ليس من الحكمة أن تخرج وأنت جاي لك في بين بيتك بين يعني في تحاربه، يسمونها في علم العسكرية جد حرب المدن ولا لا، يعني أنه يعني يكون في داخل المدينة بوادر هزيمته أشد ولا لا، تخرج إليه وتطلع عليه حتى تتعرض للهزيمة. ومع ذلك أجبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكبره على الخروج، فحصلت إيش؟ فحصلت الهزيمة. وحصول الهزيمة هذا حصل بأن الرماة نزلوا عن الجبل، قد أمرهم الله عز وجل ألا ينزلوا حتى لو رأوا الطير يتخطف. الصحابة يقول لو رأيتهم يقتلوننا قتلا ذريعا لا تنزلون، ولا رأيتم نتقاسم الغنيمة لا تنزلون حتى يؤذن لهم. لكن لله في ذلك حكمة، وحصلت هذه الهزيمة تربية المسلمين. ولذلك لاحظوا معي أن الآيات في تربية المؤمنين في هزيمتهم أكثر من الآيات التي أشارت إلى نصرهم في بدر. وتعلموا الصحابة رضي الله عنهم الكثير والكثير من هذه الغزوة ومن هذه الهزيمة. ولم يكن هناك يعني حقيقة، لم يكن هناك يعني تعلم حقيقي لكثير من المعاني لو لم يهزم المسلمون في هذه المعركة. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل بقية تربية الله سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه وما وقع منهم في هذه المعركة. فالحديث هنا لم ينتهي، ولذلك سنتكلم عن كل موطن في موطنه بمشيئة الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
أضعافا مضاعفة. اعتراض بين أثناء قصة أحد ليتركوا أكل الربا ويبذلوا أموالهم في سبيل الله ويستعدوا لنشر الإسلام. ومعلوم تحريم الربا على كل حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه، فإنهم كانوا يربون إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في أجل الدين، يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المرابي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملاتهم، أي إن أكل الربا شأن الكفار، فاتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار كالكفار، وأطيعوا الله والرسول في كل أمر ونهي لعلكم ترحمون، لتكونوا بطاعتكم لله ورسوله متعرضين لرحمة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا أمر للمؤمنين بالمبادرة إلى الخيرات وترك التسويف، عرضها السماوات والأرض فهما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده، فكيف تفعلون ما يحرمكم من الجنة على ما هي عليه من السعة وقد أعدت للمتقين، وتأكلون الربا فيدخلكم النار التي أعدت للكافرين. الذين ينفقون في السراء اليسر والرخاء، والضراء العسر والشدة، والكاظمين الغيظ الذين يكتمون غضبهم ويبقونه في قلوبهم فلا يظلمون بسبب غيظهم أحدا، يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهر. والعافين عن الناس أي التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحق المؤاخذة، وذلك إذا كانوا قادرين على المؤاخذة، والله يحب المحسنين بالعفو وغيره من أمورهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أي فعلة فاحشة وهي كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا لأنه من أشنع الفواحش، أو ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، ذكروا الله بألسنتهم وقلوبهم فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا المغفرة لها من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، مغفرة كاملة لا يتبعها عتب ولا عقوبة، فلا يتعاظم الله تعالى ذنب أن يغفره، ولم يصروا على ما فعلوا، الإصرار العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة. جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاء من عمل الصالحات المذكورة أن يمحى عنه ذنبه ويدخل الجنة. عن أبي بكر الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: قد خلت من قبلكم.
حسب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما شر تنهى عنه. وتعلمون أيها الإخوة أن ترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. ولذلك ما السر في مجيء آيات الربا أثناء الحديث عن غزوة أحد؟ الآن هو يتكلم عن غزوة أحد، وبعد قليل سيتكلم عن غزوة أحد، هنا بدأ الحديث عن الربا، ويظن الظان أن ليس لها هناك علاقة بين يعني هذه القصة وبين هذه الغزوة. وقد تلمس العلماء رحمة الله عليهم مناسبة في ورود آيات الربا أثناء الحديث عن قصة إيش؟ عن غزوة أحد. من العلماء من قال إن أسباب الفشل كثيرة ومتعددة، وما حصل للصحابة رضي الله عليهم من الفشل هو من مخالفة الأمر، ومن مخالفة الأمر أكل الربا، فكأنه تعريض بالأمة الإسلامية ألا تأكل الربا حتى لا تفشل. ومن العلماء قالوا ومن العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن من أسباب النصر تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يأكل المتقي أن يكون من أكلة الربا، ولا يمكن أن يكون المتقي من أكلة الربا. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن أكل الربا مناف للتقوى، والتي هي من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى، من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين. والهدف من هذه الآيات هي تربية المسلمين، تربية المسلمين والاستعداد لجولات كبيرة وعظيمة مع المشركين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. عبر هنا بالأكل، عبر هنا بالأكل لأنه أخص أنواع الانتفاع، وإلا يدخل الشرب واللبس وسائر الانتفاعات، لكن جرت العادة أن الذي يأخذ الربا إنما يأخذه ليأكله، إنما يأخذه لي. ولذلك عبر هنا بالأكل، بالأكل أضعافا مضاعفة. هذه الآية حقيقة أيها الإخوة، بعض الناس هداهم الله ظن أن فيها مستمسك للزيادة اليسيرة، وأباح الفوائد الربوية للبنوك، والحقيقة أن هذه الآية ليست مستمسك، فإن قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا لبيان حال الربا وقت نزول القرآن، وأنهم كانوا ماذا يفعلون؟ إذا حل الأجل أتوا إلى صاحب الدين، قال إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تسدد الآن وإلا إيش؟ نزيد عليك. ثم إذا حل مرة أخرى قالوا إما أن تسدد تقضي وإما أن تربي، يعني نزيد عليك، وهكذا. فهذا بيان لحال الربا وقت نزول القرآن، وإلا الربا أيها الإخوة حرام كثيره وقليله، والربا هو الزيادة، الربا هو الزيادة، فيحرم ربا الفضل وربا النسيئة، يحرم ربا الفضل وربا النسيئة وهو التأخير. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأمر بالتقوى هنا لأنه هو الذي يعصم الإنسان من جشعه وأكله للربا. ثم قال سبحانه وتعالى: وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة. المغفرة هنا يا أخوة جاءت منكرة لتعظيمها، لتعظيمها، فسارعوا إلى هذه المغفرة العظيمة. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ومعنى سارعوا أي يسبق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر، فكأنك في حلبة سباق ومسارعة إلى التوبة والمغفرة. والمسارعة مبادرة ومفاعلة بين اثنين أو فريقين، كأنك تسابق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهي دعوة من الله سبحانه وتعالى ألا تكون من المتأخرين وألا تتأخر، بل تكون إيش؟ من المتقدمين إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب، إذا كان عرضها السماوات والأرض فما طولها؟ لماذا ذكر العرض دون الطول؟ يقول الله، يقول بعض أهل العلم إن ذكر العرض هنا تنبيه على اتساع طولها، فلا يعلم طولها إلا الله، وهذا رأي ابن عباس. كما تقول بطائنها من استبرق، يعني هذه بطانتها من استبرق، فما ظنك بالظهائر؟ إذا كانت بطانتها من استبرق فالشيء الذي يظهر للناس سيكون أعظم من الاستبرق، ولا لا؟ غالبا إنما إيش يتجمل الإنسان بما يظهر لغيره، بما يظهر للناس. ولذلك قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض. وقال بعض أهل العلم بل إن عرض الجنة كطولها، إن عرض الجنة كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب ومستدير عرضه كطوله، كما دل على ذلك الحديث الصحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وهذه الآية كقوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالجنة مستديرة وليست مستطيلة حتى يتميز الطول عن العرض، حتى يتميز الطول عن الأرض. القول الثالث أن الآية لم تقصد تحديد العرض، فالكلام جار على أسلوب العرب، فالجار على أسلوب العرب في الاستعارة، وهذا هو أضعف الأقوال، ولعل القول الثاني هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. لما نزلت هذه الآية استغل بعض من يضرب القرآن بعضه ببعض، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ أن تقول في جنة وفي نار، فأين النار؟ والجواب عن ذلك ما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء ولبس كل شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: كذلك النار حيث شاء الله، وكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. يقول ابن كثير: وهذا يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون أن المعنى عدم مشاهدتنا لليل إذا جاء النهار في مكان لا نعلمه حيث يكون في مكان لا نعلمه أين النهار، وكذلك النار إذا كان في جنة عرضها السماوات والأرض فالنار في مكان لا نعلمها ويعلمها الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني أن النهار إذا تغشى وجه العالم، وهذا ذكرها ابن كثير ترى يا أخواني في القرن الثامن، يقول: إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون في الجانب الآخر من الأرض، فإن الليل يكون في الجانب، وهذا هو الحاصل ولا لا؟ ولذلك يقول بعض أهل العلماء: جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة فوق والنار تحت في الدركات، فهي في أسفل سافلين. فإذا كانت الجنة في أعلى عليين فالنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. والمناسبة ظاهرة بين هؤلاء وبين الذين يأكلون الربا. الذي يأكل الربا يريد ماذا؟ الزيادة ولا لا يا أخواني؟ وهو في الحقيقة نقص، لأن الله يمحقه. والذي ينفق في الظاهر ماذا؟ نقص، لكنه في الحقيقة زيادة، ما نقص الصدقة من مال. ولذلك لما ذكر الله أكلة الربا ذكر ضدهم: وهم الذين ينفقون أموالهم من حر أموالهم في سبيل الله، ينفقونها في سرائهم وفي ضرائهم، ينفقونها وهم غير محتاجين لها، وينفقونها وهم محتاجون لها. ولذلك قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، في جميع أحوالهم، ينفقونها بالليل والنهار، بالسر والعلانية. هؤلاء هم أصحاب هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني: والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ حبسه ومنعه من النفاذ. والغيظ أيها الإخوة هو أصل الغضب، الغيظ هو أصل الغضب، وهو ترك الانتقام والعافين عن الناس. هذه مرحلة إيش؟ ها؟ أعلى من كظم الغيظ ولا لا؟ ربما الإنسان يكظم لكنه لا يستطيع أن ماذا؟ أن ينفذ العقوبة، فما أمامه إلا أن إيش؟ يكظم. لكن هؤلاء يكظمون الغيظ وهم قادرون على إنفاذ العقوبة، لكنهم ماذا يصنعون؟ ها؟ يعفون. العافين هو ترك المؤاخذة مع مسامحة المسيء تماما. ثم هناك مرحلة أبلغ من الأولى والثانية، والله يحب إيش؟ المحسنين، وهو أن تحسن إلى من أساء إليك. هذه نظريا يا أخواني نقراها سهلة، لكنها تطبيقيا هل هي سهلة؟ لا، ليست بالأمر. أن تكظم الغيظ ثم تعفو عن من ظلمك ومن آذاك ثم تحسن إليه كذلك، ثم تحسن إليه. لكن هذا من أراد جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه صفاتهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. الفاحشة هي مجاوزة الحد حتى يفحش، سواء كان قولا أو فعلا، وغلب استعمالها على فاحشة الزنا. والفاحشة ظلم للنفس، لكن الله عز وجل قال: أو ظلموا أنفسهم، لأنه أراد بالفاحشة معنى جديدا، وهو أن الفاحشة أراد بها كبائر الذنوب وظلم النفس صغائر الذنوب. فهؤلاء إذا فعلوا فاحشة، يعني فعلوا كبائر الذنوب ومنها الزنا، أو ظلموا أنفسهم حتى الصغائر، فإنهم يذكرون الله ويستغفرونه، لأن هذا من صفات أصحاب الجنة التي عرضها السماوات والأرض. يا أخواني، حتى الصغائر لا يصرون عليها، حتى الصغائر عندهم عظيمة. وهكذا قال بعض الصحابة: المنافق يرى ذنبه العظيم كالذبابة، أما المؤمن فيرى ذنبه الصغير كالجبل يكاد أن يسقط عليه. ولذلك قال الله عز وجل: فذكروا الله بألسنتهم وذكروا الله بقلوبهم، فاستحضروا الله عز وجل وخوفه وخشيته ومحبته، فاستغفروا لذنوبهم، قالوا: نستغفر الله. بمعنى أنهم ما أذنبوا ذنبا إلا وأتبعوه بتوبة، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. وقد قرأ علينا القارئ حديث أبي بكر قبل قليل، وأن هذا من مكفرات الذنوب: إذا أذنب الإنسان ذنبا فليتوضأ وليصلي ركعتين وليستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من مكفرات الذنوب. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني استغفروا الله لعلمهم أن لا أحد يستطيع أن يغفر ذنبهم إلا الله سبحانه وتعالى. وفي إشارة إلى التوحيد، لم يذهبوا إلى صنم ولا يذهبوا إلى قبر ولا يذهبوا إلى ما، لم يعلموا علما يقينا أنه لا يغفر الذنب إلا الله عز وجل. ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو أن يعزم المذنب على دوام المداومة على ذنبه وترك الإقلاع عنه، يعني يديم ويستمر على ذنبه. ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا يا أخواني صفات من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله وصف أهل الجنة بأنهم لم يصروا على يعني إيش؟ على ذنوبهم. لم يقل لم يذنبوا، لاحظ، لم يذنبوا، لأن هذا مناف لطبيعة البشر ولا لا؟ لكن كسائر الناس، لكن الذي يفترقون عن غيرهم أنهم حتى في صغائر الذنوب إيش؟ يصروا مباشرة، ولا يصنع أنفسهم حتى يلقوا الله عز وجل تائبين. هذا من صفاته، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ها؟ ها؟ بعباده. لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالحمد لله على أن فتح الله لنا هذه أبواب التوبة وأشرعها لنا ويسرها ودعانا إليها، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة الفلاح. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حذف المعمول يا أخواني هنا يدل على أن هناك عامل، فما هو هذا العامل؟ محذوف، المعمول محذوف. وهم يعلمون ماذا؟ قال بعض العلماء وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ولذلك يستغفرون. وقال بعضهم وهم يعلمون أني حرمت عليهم الذنب ولذلك استغفروا. وقال بعضهم وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا، يعني يستشعرون هذا الذنب، لم يصلوا إلى مرحلة الران وطباعة القلوب حتى إن الإنسان يفعل الذنب ولا يشعر به، لأن هذا مصيبة أخرى غير الذنب. فأي هذه الأقوال أصح؟ نقول إيش؟ كلها صحيحة. لماذا؟ لقاعدة تفسيرية اسمها حذف المعمول يؤذن بعموم العامل. ما دام حذف ما قال يعلمون كذا، فنحن نحمل الآية على كل ما تحتمله، وكل ما قاله السلف رحمة الله عليهم في هذه الآية صحيح. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومثل قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار من أنواع المشروبات. وهذه الأنهار قد بينها الله عز وجل في سورة محمد، نهر من خمر ونهر من عسل ونهر من لبن، قال الله عز وجل خالدين فيها أي ماكثين فيها ونعم أجر العاملين على ثوابهم، أي أن الله سبحانه وتعالى مدح عملهم وثوابه ونعم أجر العاملين، فمدح عملهم وثوابه. نعم.
قد خلت من قبلكم سنن وقائع سنها الله في الأمم المكذبة، فسيروا في الأرض سيحوا فيها بقصد الاعتبار، أي إن شككتم فسيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولمشاهدة آثار الأمم البائدة وقع في النفوس ليس لمجرد التذكر واستعمال القول أثر يوازيه، ولذا أمرنا الله بالسير والنظر. هذا الأمر بالسير في الأرض والنظر في عاقبة الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم بيان للناس أي للمكذبين وغيرهم، وهدى وموعظة. فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والهدى والموعظة للمتقين وحدهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، الوهم الضعف والعجز وترك الاستعداد وعدم الأخذ بأسباب القوة. عزاهم الله تعالى وسلاهم عما ناله يوم أحد من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل، ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوهم بالنصر والظفر بعد هذه الوقعة إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر. وتلك الأيام أي النصر والغلبة في الوقائع الكائنة بين الأمم في حروبها جرت عادة الله أن يجعلها بينهم متداولة، تارة تغلب هذه الطائفة وتارة تغلب الأخرى، كما وقع لكم أيها المسلمون في يوم بدر وأحد. وليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علما يقع عليه الجزاء كما علمه علما أزليا، ويتخذ منكم شهداء أي يكرمهم بالشهادة. والشهداء سموا بذلك لأنهم قتلوا في الدعوة إلى الله، فيشهدون عنده على من قتلهم أنه قتلهم ظلما وعدوانا، وقيل لكونهم مشهودا لهم بالجنة. وليمحص الله الذين آمنوا، والتمحيص التطهير أي ليخلص المؤمنين من ذنوبهم فتبقى صحائفهم نقية ليس فيها إلا الحسنات، ويمحق الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك. ففي هذه الآية بيان الحكمة في ظهور الكفار يوم أحد، منها تميز أهل الإيمان والصبر وإدراك بعض المؤمنين الشهادة، وطغيان الكفار ليؤدي ذلك بهم إلى المحق والهلاك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، أي بل أتظنون أنكم تدخلون الجنة قبل أن يتميز منكم أهل الجهاد وأهل الصبر من غيرهم؟ ففي وقعة أحد تميزوا، ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال، فلما كان يوم أحد انهزموا، مع أنهم هم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يصبر منهم إلا نفر يسير مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك، من قبل أن تلقوه أي القتال وتمني الموت من المسلمين، يرجع إلى تمني الشهادة. فقد رأيتموه أي الموت وأنتم تنظرون معاينين له حين قتل من قتل منكم، وما محمد إلا رسول.
حسبك. يقول الله عز وجل قد خلت يعني مضت وسلفت، قد خلت يعني مضلت وسلفت، والخطاب هنا للمؤمنين على الصحيح. وقال بعض المفسرين إنها للكفار وهو ضعيف، قال ابن عطية قلق يعني لا يستقيم مع السياق، لا يستقيم مع السياق. قد خلت من قبلكم سنن، السنن هي الطرائق من السير والشرائع، من السير والشرائع. وهنا في هذه الآيات بدأ الحديث يا أخواني عن غزوة أحد، بدأ عاد الحديث مرة أخرى للحديث عن غزوة أحد وما وقع فيها والدروس المستفادة منها والتوجيهات الربانية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعدهم لما حصل لهم من الهزيمة في هذه المعركة. قد خلت من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا، فانظروا. النظر عند جمهور المفسرين هو نظر العين، هو نظر العين، وقيل نظر الفكري، ولا مانع من كلا الأمرين، والمقصود تحصيل العبرة والعظة سواء كان ذلك بنظر العين أم بنظر الفكر. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا أي القرآن بيان للناس، فيه بيان للأمور على جليتها، وأن الله سيخبركم بأشياء لم تعرفوها إلا عن طريق هذا القرآن، بل سيخبر بما حدثت به قلوبكم كما سيأتينا في بعض الآيات. هذا بيان للناس وهدى، يعني هدى لقلوبكم، وموعظة زاجر عن كل ما حرم الله عز وجل، وموعظة للمتقين، للمتقين. والتقوى ها معروفة، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم بين الله سبحانه وتعالى بدأ الآن يسلي المؤمنين بعد الهزيمة، يسليهم يصبرهم. ولاحظوا معي يا أخواني في الآيات أنه مرة يسليهم ومرة يعاتبهم ومرة إيش يرفع معنوياتهم ومرة يبين لهم أسباب فشلهم، هذه التوجيهات الربانية. فهو لطيف بهم سبحانه وتعالى ويخبرهم لماذا حصل، يبين لهم شيئا من حكمته جل وعلا. فقال لهم مسليا لهم ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا. والوهن هو الضعف واللين، والضعف يكون بالأبدان. ثم قال ولا تحزنوا، والحزن محله إيش ها القلوب، يعني لا تضعف أبدانكم ولا تحزن قلوبكم لما أصابكم. لماذا؟ لأنكم الأعلون، لأنكم الأعلون. والعلو هنا قال بعض المفسرين، أغلب المفسرين، أنه علو حسي، يعني وأنكم أنتم المسلمين وأنكم ظاهرين لا محالة، لكن الله لحكمته أدال المشركين عليكم في هذه الغزوة لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالفتم فهزمتم ولم تستحقوا المدد من السماء، فهزمتم ولم تستحقوا المدد من السماء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فقيل هذا علو الإسلام، وقيل أنه علو حسي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ثبت معنا الصحابة وعلى بهم الجبل. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. طيب لماذا إن يمسسكم قرح إن مسكم قتل وجراح فقد مس القوم قرح مثله، كما قال الله في آية أخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرض وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا قال إن يمسسكم قرح يعني قتل وجراح فقد مس القوم قرح مثله، فقد أصابهم ذلك في بدر. إن قتل منكم 70 فقد قتلتم 70 في بدر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والمداولة مفاعلة من جهة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت بين فريقين وفريق أهل الإيمان وفريق الكفر حسن أن يسمى مداولة كما قال ابن عطية رحمه الله. طيب لماذا تحصل هذه الأمور؟ قال الله عز وجل لأن هناك حكم خفية تظهر في الهزيمة كما تظهر أثناء النصر. قال الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا. العلم يا أخواني هو علم ظهور وحصول، وإلا علم الله عز وجل الأزلي ثابت ومكتوب ولا لا؟ لكن هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي ولا بحصول هذا العلم في أرض الواقع؟ بحصوله. ولذلك قول الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا هو علم وجود، وإلا فالعلم الأزلي قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. وليعلم الله الذين آمنوا يعني صدقوا بالله عز وجل، يتبين المؤمن من الكافر، ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء يعطيهم مرتبة الشهادة. وهذه لا تكون أن تكون بهذا العدد الكبير، لا تكون إلا مع الهزيمة، أما مع الانتصار ما يكون بهذا العدد. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص هو التطهير، ويمحق الكافرين أي فإنهم إذا ظفروا بغوا، يعني سيكون هناك نشوة في الانتصار، يجتمعون كثيرا ثم تحصل لهم إيش الحالقة والمحق. ويمحق الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أظننتم أن دخول الجنة يسير وسهل ويتحقق لكل أحد بدون أن يكون هناك طريق ابتلاء، إذ لو نصر الله عز وجل الصحابة دائما ما تبين المنافق من المؤمن حقيقة، ما تبين المنافق من المؤمن حقيقة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذه الآية يا أخواني فيها عتب لطوائف من المؤمنين، فيها عتب لطوائف من المؤمنين. بدأ الله عز وجل بعد التسلية بماذا؟ بالعتاب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني كنتم تقولون ليتنا شهدنا معركة بدر لفعلنا وفعلنا، وأكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وخرج وهو كاره، تمنون الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، لأنك ما تدري أن تثبت ولا لا أو تفتن، واسألوا الله العافية. لكن إذا لقيتموه فاصبروا. ولذلك حرم الزحف، حرم التولي يوم الزحف، وجعل من كبائر الذنوب، وجعل من كبائر الذنوب ومن الموبقات. قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم ماذا؟ ها؟ الموت هذا شيء ظاهر نشوفه قدامنا، ها؟ شيء حسي نراه؟ لا. ولذلك قول الله عز وجل: فقد رأيتموه، أي رأيتم أسباب الموت، وهي الحرب المشتعلة، والرجال بأيديهم السيوف، والرجال بأيديهم السيوف. فقد رأيتم أسباب الموت، يعني انعقدت أسباب الموت. ممكن يموت الإنسان في أي لحظة، أسباب الموت في المعركة متوفرة أكثر من غيرها. ثم قال الله عز وجل: وأنتم تنظرون. فيها ثلاث معاني: الأول تأكيد رؤية أسباب الموت بالعلن، وقيل: وأنتم تنظرون أسباب النجاة والفرار. وهذا القول الأول والثاني معناه أن الخطاب في أثناء المعركة، يعني يخاطبهم: وأنتم تنظرون، أي في أثناء المعركة. هناك قول ثالث: وأنتم تنظرون في فعلكم الآن بعد انقضاء الحرب. وهذا على جهة العتب، يعني قد رأيتم يعاتبهم الله بعد المعركة، يعاتبهم الله عز وجل بعد المعركة. وحسن هذا القول ابن عطية لأن السياق يشهد له، هو الآن يعاتبهم بعد انقضاء، بعد انقضاء المعركة. يعني هل أنتم وفيتم حينما تمنيتم لقاء العدو أم هربتم؟ الواقع أنكم ماذا؟ هربتم. ولذلك حسن ابن عطية رحمه الله هذا القول وجعله من باب العتاب لطائفة من المؤمنين، لطائفة من المؤمنين. نعم.
وما محمد إلا رسول. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد صاح الشيطان قائلا: قد قتل محمد. ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم. وقال آخر: لو كان رسولا ما قتل، قد خلت من قبله الرسل، يموت كما مات الرسل غيره، وقد يقتل كما قتل بعضهم، وهذا قبل ما عصمه الله من الناس. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أي كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل، مع علمكم أن الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل. ومن ينقلب على عقبيه، أي بإدباره عن القتال أو بارتداده عن الإسلام، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا، لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، بقضاء الله وقدره، كتابا مؤجلا، معناه كتب الله الموت كتابة على كل نفس في أجل لا يتقدم على أجله ولا يتأخر، يرد أي بعمله ثواب الدنيا كالغنيمة ونحوها، نؤته منها أي من ثوابها. ومن يرد بعمله ثواب الآخرة وهو الجنة، نؤته من ثوابها ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة، وسنجزي الشاكرين بامتثال ما أمرنا به كالقتال والصبر. عن علي قال: الشاكرين الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه. فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير الشاكرين، أي لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتالهم أصحاب الردة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله، وقاتل معهم العلماء والعباد الربانيون. والربيون هم الربانيون، نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية. فما وهن أولياء الله لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم، وما ضعفوا أي عن عدوهم، وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد والاستكانة الذلة والخضوع، وما كان قولهم أي قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء عندما لقوا ذنوبنا قيل هي الصغائر وإسرافنا في أمرنا قيل هي الكبائر، والإسراف ما فيه مجاوزة للحد. قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضما لأنفسهم وثبت أقدامنا في مواطن القتال، فآتاهم الله بسبب ذلك ثواب الدنيا من النصر والغنيمة والعزة ونحوها وحسن ثواب الآخرة وهو نعيم الجنة، والله يحب المحسنين في شؤون الحرب وغيرها فيحسن جزاءهم في الدنيا والآخرة.
أحسن. يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا استمرار في المعاتبة تربية للصحابة رضي الله عنهم، وذلك أنهم يعني تأثروا كثيرا حينما قيل لهم ونادوا إن محمدا قد قتل، وكان من أسباب الهزيمة هذه الإشاعة التي أشاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى إن بعضهم فكر أن يتوسل يعني أن يضع يدا عند المشركين وحتى لا يحصل بظنا منه أن الأمر انتهى فعاتبهم الله عز وجل على ذلك. وهذا يا أخواني حصل ليس للكل، حصل من البعض، لكن الله خاطب إيش الكل تربية للأمة. وإلا فإنه قد ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وكان ينزف جرحه، فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه. لكن الله عز وجل خاطب هنا إيش الجميع تربية للأمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أرأيتم الرسل الذين قبله هل بقوا؟ لا. وهل تتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى؟ لا، إنه يؤدي رسالته ثم يذهب، لأنه بشر يؤدي معه. فلذلك لا تستغربوا في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لأنه بشر وسيكفئ أو يموت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟ لأن هذا تربية أن يرتبطوا بالرسالة ولا بالرسول؟ بالرسالة، يربيهم الله عز وجل. وهذه لم يحصل، لو انتصروا لم تحصل هذه التربية. شوفوا حكمة الله سبحانه وتعالى، أنتم مرتبطون بالرسالة لا بالرسول. الرسول بشر يذهب ويأتي ويموت، والرسل التي قبل أدوا رسالتهم وماتوا وبعضهم قتل، لكن الرسالة باقية. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والانقلاب هو الرجوع، والعقب هو مؤخرة الرجل، مؤخرة انقلبتم على أعقابكم، كناية عن عودتهم عن تمسكهم بالإسلام. ثم قال الله عز وجل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وهذا كأن فيه تربية، إشاعة قتل مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تربية، وموته تربية لهم لما حصل حقيقة. وتعرفون أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ما صدق، عمر رضي الله عنه قال واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أضرب عنقه بالسيف، حتى أتى أبو بكر رضي الله عنه فقرأ هذه الآية، يقول عمر رضي الله عنه فرجلي لم تحملني، والله كأني أسمع هذه الآية أول مرة، فعلا أنه يموت النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة. ولذلك علي رضي الله عنه يقول عن أبي بكر أنه إمام الشاكرين، لأنه ثبت في موتة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تربية كذلك لما حصلت الردة، ارتد كثير، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله عز وجل الشاكرين. قال السعدي رحمه الله لم يذكر جزاءهم، سيجزيهم بماذا؟ قال لم يذكر جزاءهم ليدل على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، فبكثرة شكرك لله يكون جزاؤك. قلة وكثرة وحسنة، قلة وكثرة وحسنة. وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي كتبها الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وفي الآية تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. يقول الله عز وجل: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا كتب الله عز وجل أن يموت في هذه المعركة سيموت، ولو تحصن بأي شيء. وإذا كتب الله عز وجل ألا يموت لن يموت، ولو اجتمعت جميع أسباب الموت. كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. أي من عمل عملا لله عز وجل وأراد به وجه الله، من أراد الدنيا أعطيناه إياه تحت المشيئة. ليس إنسان يقول: والله أنا خلاص ما أبي الآخرة، أنا أبي الدنيا. وين الدنيا؟ أعطوني الدنيا، لأن الله يقول نؤتي منها. لا، إعطاء الدنيا كذلك تحت المشيئة، لتحت المشيئة، كما في آيات أخرى، كما في آيات أخرى قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الآن انتهى من العتاب، عاتب ثم سلى ثم عاتب، الآن رجع ماذا؟ إلى التسلية. وكأي من نبي، كأي المراد كم، دال على الاستفهام، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير. هذه الآية فيها قراءتان: وكأي من نبي قاتل معه ربيون على اسم الفاعل، فما وهنوا لما أصابهم، وهذا ظاهر، يعني قاتل معه هؤلاء الربيون فما حصل لهم الوهن ولا الضعف والاستكان. وهناك قراءة أخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فإذا كانوا قتلوا فكيف يتأتى فما وهنوا لما أصابهم؟ والمراد أنه قتل بعضهم وبقي بعضهم، فبعضهم قتل دفاعا عن هذا النبي، وبعضهم إيش بقي فما ضعف بعد مقتل نبيه. وسواء في وكل القراءات متواترة، وكلها إيش لها معاني، ها، تحمل عليها جميعا، والقراءتان بمنزلة الآيتين كما قرر أهل العلم. فسواء قرأنا قتل معه، أي قتل هذا النبي وقتل معه ربيون، ومن بقي من أصحابه ما وهنوا لمقتله، وهذا فيه تعريض بمن تأثر بمقتل النبي، بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة الأخرى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون أصيبوا بجراح وهزموا لكنهم ما وهنوا، وهذا فيه إيش تسلية لهم. ما وهنوا، الوهن هو الضعف، يعني ما لانوا حقيقة. ثم قال: وما ضعفوا، أي لم يكتسبوا من العجز ما يدل على ضعفهم، يعني لم تظهر عليهم حتى دلالات الضعف، يعني ما ضعفوا حقيقة، وليس عندهم استعداد للضعف، يعني إيش بوادر للضعف وعلامات الضعف. قال: وما استكانوا، أي حتى لم يكونوا قريب جدا من الضعف أبدا، يعني وهذا من إيش التدرج، يعني يقول إن هؤلاء أتباع الأنبياء وهؤلاء الربيون، والربيون هم الجماعات الكثيرة، يعني قاتل معه ربيون جماعات كثيرة، فما ضعفوا حقيقة، يعني ما فعلا وقع منهم الضعف، ما وهنوا، ما وقع منهم الضعف. وما ضعفوا، لم تظهر عليهم علامات الضعف. وما استكانوا، يعني لم حتى حتى أمارات الضعف ها لم تظهر، ولم يكونوا حتى قريب من الضعف، بمعنى أنه الضعف ليس له إليهم سبيل، أن الضعف ليس له إليهم سبيل. والله يحب الصابرين، ومناسبة خاتمة الآية واضح، لأنها تدل على أن هناك قتل وجراح حصل، ولذلك مدح الله عز وجل الصبر. وما كان قولهم، ما كان قول هؤلاء الأتباع أتباع الأنبياء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، عبارتان متقاربتان، مغفرة الذنوب والإسراف في الأمر متقارب، وقيل إن الذنوب عام والإسراف في الكبائر خاصة. وثبت أقدامنا، إن كان المراد بما قبل ثبت أقدامنا فالمراد ثبت أقدامنا على الاستغفار والتوبة، وإن كان المراد ما سيقولونه وانصرنا على القوم الكافرين فالمراد به إيش؟ ثبات القدم حقيقة في المعركة. وأيهما أصح؟ كلها صحيح ولا لا؟ كلها. فإنهم يسألون الله عز وجل الثبات على التوبة، ويسألونه إيش؟ الثبات في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هذا كأنه رد على الذين دعوا في معركة أحد بعد الهزيمة إلى الاستسلام وأملوا أن يحسن المشركون معاملتهم، يردوكم على أعقابكم، أي يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين، أي ترجعوا مغبونين، بل الله مولاكم، أي فلا ترجعوا إلى المشركين ولا تتولوهم، وكونوا حزب الله حربا على أعدائه، فالله هو مولاكم من دونهم وهم لا ينصرونكم، بل الله ناصركم لا غيره. سنلقي، سنملأ قلوب الكافرين خوفا وفزعا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لأنهم اتخذوا آلهة أشركوهم مع الله في العبادة، ولم يأذن الله بجعل أحد منهم شريكا له، ولم ينزل في ذلك حجة وبيانا وبرهانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، فكيف تتولونهم؟ فإنكم إن توليتموهم كنتم معهم، ولقد صدقكم الله وعده نزلت لما قال بعض المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر، وذلك أنه كان الظفر في وقعة أحد للمسلمين في الابتداء حتى قتلوا صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده، فلما اشتغلوا بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلبا للغنيمة كان ذلك سبب الهزيمة. تحسونهم تقتلونهم وتستأصلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم، والتنازع ما وقع من الرماة حين قال بعضهم نلحق الغنائم وقال بعضهم نثبت مكاننا، من بعد ما أراكم ما تحبون، ما وقع لكم من النصر في الابتداء في يوم أحد، منكم من يريد الدنيا الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة أي الأجر بالبقاء في مراكزهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي ردكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم، ولقد عفى عنكم لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية، والمعصية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام الرماة في موضع ليحموا ظهور المسلمين وقال لهم إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، ولكنهم تركوا أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين، إذ تصعدون تمضون قبالة وجوهكم تمعنون في الهرب والسير بعيدا ولا تلوون، أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا على أحد ممن معكم، وقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوكم في أخراكم في الطائفة المتأخرة منكم، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله ارجعوا، فأثابكم أي فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم بسبب غم ألقتموه رسول الله بعصيانكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم.
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، صدر النداء الذين آمنوا لأهمية هذا التوجيه الرباني، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ففي هذا تحذير لله عز وجل، تحذير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، كما قال الله في سورة أخرى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وذلك لأن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة، تورث الردى في الدنيا والآخرة. فتنقلبوا خاسرين يعني خائبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله يعني استعينوا بالله عز وجل في محاربة المشركين، وهو الناصر المعين لكم. وإن هزمتم في هذه المعركة فالحرب لم تضع أوزارها، لأنه يهزم الإنسان في معركة لكنه لا يهزم في حرب، فالحرب أعم من قضية المعركة. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب الأعداء الروح، وهذا من باب رفع المعنويات لهم والتسلية لهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والإلقاء حقيقة يكون فيما له جرم، لكنه هنا استعارة بما أشركوا، الباء سببية يعني بسبب شركهم. والمشرك يكره الموت ويرتعب منه، ولذلك فيه تعريض بأن الله إنما نصر المشركين لا لقوتهم، وإنما إيش؟ لمخالفتكم أنتم أمر الله عز وجل. وإلا فالأصل فيهم إيش؟ أنهم جبناء. ولذلك قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فإن المشرك لا يقدم على الموت، لكن بسبب مخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلط هؤلاء عليكم. ثم ذكرهم أن هذه حقيقة، لأن أول المعركة كانت ماذا؟ الانتصار لمن؟ ها؟ للمسلمين. ذكرهم بأن هذا هو الأصل، وأنكم ستنصرون، وأن الكفار جبناء، ولذلك قد يعني قتلتم منهم الكثير في أول المعركة، ولقد صدقكم الله وعده اللي هو وعده بالنصر. إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني تقتلون، ما الحسن هو القتل الذريع الإعصال. لكن حتى إذا فشلتم استشعرتم وترك الجد، حتى إذا فشلتم وضعفت نفوس وتنازعتم في الأمر، وهذا يدل على منازعة إيش؟ الرماة. بعضهم يقول نذهب، وبعضهم يقولون إيش؟ ننزل، وبعضهم يقولون لا ننزل. وعصيتم من أو في جولة، فاعلموا أن الخلل حاصل بماذا؟ لا بوعد الله، وإنما إيش؟ بسبب من؟ بسببكم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. هذا إخبار بما في القلوب. حتى قال بعض الصحابة: والله ما كنت أظن أن أحدا يريد. هذا أخبار ما في القلوب لا يعلم به إلا الله عز وجل. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بكم أنهم أدالهم عليكم ثم صرفهم عنكم، ما استأصلوكم. وإلا الأصل ماذا؟ أنهم لما هزموكم أن إيش؟ أن يستأصلوكم. قتلتم منهم الكثير فما زال الدم ثائر فيهم، يتذكرون بدر ويتذكرون بداية أحد من القتل الذريع فيهم. فالأصل ألا ينصرفوا حتى يستأصلوا المسلمين، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال، قال جل وعلا: ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ولقد عفا عنكم، عفا عنكم لها ما عنكم فلم يستأصلوكم، وإن كان الأمر يستحق ذلك لمخالفتكم الأمر. والقول الثاني أنه عفا عنكم ذنب ما فعلتموه بأحد، ولا مانع من كلا الأمرين، فالقول الأول يكون مع نهاية المعركة، والقول الثاني يكون بعدها. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، ثم قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم. هل الفشل والتنازع حاصل لكل الجيش ولا لبعضهم؟ ها؟ للبعض. فلماذا جاءت المخاطبة بضمير الجمع؟ لماذا جاءت يا أخواني بضمير الجمع مع أن الفشل والتنازع حاصل لبعض الجيش؟ قال بعض المفسرين: أتى بضمير الجمع هنا لفائدتين. الفائدة الأولى: وعظ الجميع وزجرهم، لأن من لم يفعل ألا يفعل ذلك مستقبلا وليتعظ بما حصل. الأمر الثاني: الستر والإبقاء على من فعل منهم، ولذا جاء الخطاب بجماعي: الهزيمة، استحقيتم الهزيمة كلكم، حتى لا يحصل أنت فعلت أنت فعلت، خلاص هزيمة حصلت، لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عنكم ورحمكم فلم يستأصلوكم وبقيتم أنتم، لأن الله أعدكم لجولة أخرى لجولة أخرى. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون يعني صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي إلى الجبل هاربين، أي إلى الجبل صاعدين إلى الجبل من أعدائكم. والصعيد هو وجه الأرض، والمراد به هو أنهم احتموا بجبل من المشركين، احتموا بجبل مشركين. ثم قال: ولا تلوون على أحد، مبالغة في صفة الانهزام، مبالغة في صفة انهزامكم، ومع ذلك الله عصبكم من الاستئصال. والرسول يدعوكم في أخراكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لم ينهزم، وكان يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أي اثبتوا. وفي هذا مدح له صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في وقت إدبار كثير من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى والرسول: فأثابكم غما بغم. فأثابكم يعني أعطاكم، فأثابكم أي أعطاكم وجازاكم على صنيعكم. وسمى الغم ثوابا على معنى أن القائم في هذه لأنه قام في هذه النازلة مقام الثواب. فأثابكم غما بغم أي غما مع غم أو غما بعد غم. فما هو الغم الأول وما هو الغم الثاني؟ قال بعض المفسرين إن الغم الأول هو الهزيمة، وقول المشركين إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. الغم الثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل حتى نسوا أنفسهم، حتى نسوا أنفسهم وعرفوا أن هذه أعظم من الأولى. القول الثاني أن الغم الأول هو الهزيمة، والغم الثاني هو قول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. يعني لما هزموا هذا غم، لكن أعظم منه ماذا؟ إشاعة مقتله صلى الله عليه وسلم. لكن إشاعة مقتله صلى الله عليه وسلم كانت إيش النتيجة النهائية لها؟ ها؟ إيجابية ولا لا؟ لأنهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل نسوا الهزيمة وتناسوها، فكان الغم الثاني بمقام الثواب ولا لا؟ حتى نسوا أنهم قد هزموا، يعني كأنهم قالوا إذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم كأننا بقينا كلنا ولو هزمنا ولا لا، ولو قتل من قتل أهم شيء يبقى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، أن الغم الأول هو الهزيمة والغم الثاني إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح. فكان ثبوت عدم مقتله صلى الله عليه وسلم نعمة لكم نسيتم بها فوات الغنيمة، ها، ونسيتم بها تلك الجراح التي أصابتكم ونسيتم بها تلك الجراح التي أصابتكم. نعم.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. الأمنة الأمن يكون مع وجود أسباب الخوف. نعاسى عن الزبير بن العوام قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت جحفته من النحاس. وأخرج من النعاس. وأخرج البخاري وغيره عن أبي طلحة قال: غشينا يوم أحد فجعل سيفي يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، يغشى طائفة منكم هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجر، أصابهم النعاس قليلا فكان ثباتا لهم، والطائفة الأخرى هم معتب بن قشير وأصحابه من المنافقين، وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة فجعلوا يتأسفون، بل أخذهم القلق على الحضور ويقولون الأقاويل، ومعنى أهمتهم أنفسهم صارت همهم لا هم لهم غيرها، يظنون بالله غير الحق، ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل، وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق. يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا من الأمر من شيء؟ أي من النصر والاستظهار على العدو لننال الغنيمة. وقيل المراد بالأمر الخروج ذلك اليوم للحرب، يقولون خرجنا إليها ولم يكن رأينا الخروج. وورد أن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي: قتل اليوم بني الخزرج، فقال: وهل كنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، وليس لكم ولا لعدوكم منه شيء، فالنصر بيده والظفر منه. وقوله: يخفون في أنفسهم النفاق ولا يبدون ذلك لك، ولا يبدون لك ذلك، بل يسألونك سؤال المسترشدين، يقولون كأنه قيل: ما هو الأمر الذي يخفون في أنفسهم؟ فقيل: يقولون فيما بينهم أو في أنفسهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، أي ما قتل من قتل منا في هذه المعركة، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها، فإن قضاء الله لا يرد. وليبتلي الله ما في صدوركم، ليمتحن ما في صدوركم من الإخلاص، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، أي انهزموا يوم أحد، إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم في الخطيئة، وهي الانهزام بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب، ولقد عفى الله عنهم لتوبتهم واعتذارهم. يا أيها الذين
الآن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده مع هذه المصائب العظيمة التي أصابتهم، قد أعطاهم شيئا عظيما، ومع هذا الخوف ومع هذا الهرج والمرج أنزل الله عز وجل عليهم أمنة، والأمنة هي النعاس، أنزل الله عز وجل عليهم النعاس أمنة منه، سكينة في قلوبهم. وهذه النعاس، هل يمكن يا أخواني أن الخائف ينام؟ ها، خائف ما ينام. فالله تبارك وتعالى طمأنهم في وقت حاجتهم وخوفهم وثبتهم، وأنزل عليهم هذا النعاس، يعني ينام كأن لا يوجد أي معركة، ولا يوجد استصال، ولا يوجد قتل، حتى يقول أحد الصحابة أن سيفه سقط منه أكثر من مرة. لكن هذا النعاس هل غشى كل الجيش؟ لا، لأن الجيش يا أخواني مدخول، ولذلك قال الله عز وجل: ها، يغشى طائفة منكم. هذا النعاس غشى طائفة، وهم المؤمنون حقا. أما الطائفة الأخرى قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني يفكر في نفسه كثير، كيف يهرب، كيف يتخلص، كيف يراسل المشركين حتى يكون له يد عندهم، ماذا يفعل، يعني يفكر كثيرا. فحرم هذا النعاس، وحرم هذا الأمان، وحرم هذا الأمان. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أهمتهم اللفظة من الهم الذي معنى الغم والحزن. غير الحق أي الإسلام ليس بحق، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم سينتهي. ظن الجاهلية هي الجاهلية القديمة قبل الإسلام، مثل لما نقول حمية الجاهلية. وقيل ظن الفرقة الجاهلية، إشارة إلى أبي سفيان ومعه. والكل محتمل في الآية، الكل محتمل في الآلة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. ثم قال الله عز وجل هذا مما أخبر الله عز وجل مما في قلوبهم مما لا يعلم الصحابة يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما هو هذا الشيء الذي يخفونه؟ فسره الله عز وجل بعدها بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني لو كان لنا من الأمر ما خرجنا ولا دخلنا المعركة ولا ما قتلنا هاهنا. فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم لازب لا يتخلص. فمن لم يقتل سيموت بأجله. وليبتلي الله ما في صدوركم. الابتلاء هو الاختبار إيمانا ونفاقا. وليمحص ما في قلوبكم من وساوسها وظنونها البائسة. ومنها هذا الظن ظن الجاهلية. وليمحص ما في قلوبهم. والله سبحانه وتعالى هو العليم بما كنته هذه الصدور وما أضمرته هذه النفوس. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. قيل المراد جميع من تولى ذلك اليوم عن العدو بأي نوع من أنواع التولي. وقيل المراد من فر إلى المدينة هاربا وترك القتال. وسواء قلنا بالقول الأول أو القول الثاني فالجميع قد عفى الله عنه. قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يقول إن الذين تولوا منكم يوم تلقى الجمعان يا أخواني إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا يا أخواني فيه النذارة على أن الذنب يخذل الإنسان في وقت حاجته إلى النصرة. أن الذنب يقول إن هذا التولي حصل ببعض ما كسبوا من الذنوب سابقا. نسأل الله العافية والسلامة. يقول هذا التولي الحاصل وعدم الثبات حاصل ببعض وليس بكل يمكن بذنب واحد. نسأل الله العافية والسلامة ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم وهذا من فضله سبحانه وتعالى على أصحابه من فضله سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله غفور رحيم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم في الكفر أو في النسب أو في المحبة أي قالوا لأجلهم إذا ضربوا في الأرض إذا ساروا للتجارة أو نحوها أو كانوا غزا أي خارجين للقتال فماتوا في السفر أو قتلوا في الحرب. يبين الله تعالى موقف الكافرين والمنافقين إذا مات لأحدهم أخ أو عزيز في سفر أو تجارة أو حرب لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا ذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والمراد أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا وما ماتوا فيكون ذلك زيادة حسرة عليهم. والله يحيي ويميت متى شاء وأين شاء في الغزو والسفر وغيرهما. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم ولا تتحسروا على من استشهد منكم وكونوا مع الصابرين المؤمنين بأقدار الله. ولئن قتلتم في الجهاد أو متتم في سفر أو غيره لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أي إن مزية القتل أو الموت في سبيل الله وزيادة تأثيرهما في استجلاب المغفرة والرحمة خير مما يجمع الناس من الدنيا ومنافعها. ولئن متتم أو قتلتم على أي وجه لإلى الله تحشرون. لعل المراد أنه ليس موت إخوانكم الذين يموتون فراقا للقاء لا لقاء بعده بل ستحشرون إلى الله ويجمعكم عنده. فبما رحمة من
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ناداهم بالإيمان لأن ما سيذكره من مقتضيات الإيمان لا تكونوا كالذين كفروا. والكفار هنا المراد بهم أهل النفاق، أهل النفاق لسياق الآيات. وقالوا لإخوانهم، الأخوة هنا أخوة النسب والقرابة وليست أخوة الدين، إذا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض هو الإبعاد في السير كناية عن السفر، أو كانوا غزا يعني جمع غاز، جمع أو غزا يعني جمع غاز، يعني ذهبوا في الغزو، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة. الحسرة هي التلهف على الشم والغم به، حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يكتب الموت والحياة لفلان أو فلان، ليس ذهابه إلى الغزو أو سفره هو الذي يعني كتب عليه الموت، بل الله عز وجل هو الذي كتب عليه الموت، وإن تعددت أسبابه كما قرر ذلك في أكثر من موضع في هذه السورة. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني هب أنكم قتلتم أو متتم، قتلتم في المعركة أو متتم وأنتم ذاهبون في سبيل الله، فإن هذا القتل شهادة، والشهداء كما سيأتي الحديث عنهم عند ربهم يرزقون، فهو مغفرة من الله لذنوبكم في الدنيا وخير مما جمعهم وبقوا في هذه الدنيا، فأنتم تركتم الدنيا لله عز وجل، لكن فهو خير لكم ممن بقي، ممن بقي. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، سواء متتم موتا أو قتلتم قتلا، فالكل سيش ها سيحشر إلى الله عز وجل. لاحظوا معي يا أخواني في هذه الآيات الثلاث، مرة يقدم الموت ومرة يقدم القتل، ولكل تقديم حكمة. في الآية الأولى قال: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. في الآية الأولى قدم ماذا؟ ها؟ الموت. لماذا؟ ها؟ أحسنت، لترتيب الآية، قدم الموت هنا لترتيب الآية، لأنه قدم الضرب في الأرض وهو السفر فيناسبه الموت، ثم قال: أو كانوا غزا فيناسبه القتل. طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. قدم ماذا؟ قدم القتل. لماذا؟ ها؟ لشرفه، قدمه لشرفه. الآن قال: قتلتم في سبيل الله. الأولى هل فيها قتل في سبيل الله؟ قال قتلوا فقط، لكن هنا أشار إلى فقدمه على الموت لشرفه. ولئن قتلتم في سبيل الله متتم لمغفرة من الله ورحمة. ثم قال: ولئن متتم أو قتلتم، فقدم الموت على القتل هنا. لماذا؟ أحسنت، لأن الموت موتا عاديا أكثر ولا القتل؟ العادي. ولما كانت الآية آية وضع وعظ وتزهيد في الدنيا قدم الموت، لأنه هو الأكثر، هو الأكثر. نعم.
فبما رحمة من الله، أي من رحمة الله عليك وعليهم، لنت لهم، أي كنت رفيقا بهم، والمعنى أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة من الله تعالى، إعانة منه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه واستقامة أمر الدين. فظا، الفظ الغليظ الجافي الكريه الخلق، غليظ القلب وغلظ القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير. لم فضوا من حولك، انصرفوا عنك وتفرقوا، فاعف عنهم فيما يتعلق بك من الحقوق، واستغفر لهم الله فيما هو من حقه سبحانه، وشاورهم في الأمر الذي يرد عليك مما يشاور في مثله أو في أمر الحرب، وفي ذلك تطيب خواطرهم واستجلاب مودتهم، ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك بعدك. والمراد المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها إن كانت جلية لا خفاء فيها. فواجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وحكى القرطبي أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين، فإذا عزمت فتوكل على الله في فعل ذلك، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي فتولوه وتوكلوا عليه وثقوا به، وإن يخذلكم يترك إعانتكم على عدوكم. وما كان لنبي أن يغل، ما صح لنبي أن يخون شيئا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه. قيل نزلت في قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم يوم بدر، فقال أحدهم لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول، والغلول أن يأخذ الإنسان لنفسه من مال المسلمين شيئا، سواء أكان غنيمة أو صدقة أو هدية مما لا حق له فيه. والغلول حرام لهذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من ظهر البعير في المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل أحدكم، وإياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخياط والمخيط وما فوق ذلك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه الجملة تتضمن تحريم الغلول والتنفير منه، بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه يوم القيامة بما خان فيه حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وافيا من خير وشر. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أي ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه، أي كأنبياء الله البررة المنزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما يحرمه الله، كغيرهم ممن غل أو عصى فباء، أي رجع بسخط عظيم من الله بسبب مخالفته لما أمر به ونهى عنه، ويدخل تحت ذلك الغلول. هم درجات عند الله، فدرجات من اتبع رضوان الله ليست كدرجات من باء بسخط من الله، فإن الأولين في أعلى الدرجات والآخرين في أسفلها. لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم عليهم من أنفسهم، ولو كان من غير جنس بني آدم لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية. يتلو عليهم آياته، هذه منة ثانية، أي يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شيئا من الشرائع، ويزكيهم، أي يطهرهم من نجاسة الكفر، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ضلال مبين، أي واضح لا ريب فيه. أولما أصابتكم
حسبك يا أخواني. الآن الآيات تتحدث عن غزوة أحد، ولا لا؟ قبل هذه الآيات وبعدها تتكلم كذلك عن غزوة أحد. ما مناسبة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الآن هو لا يتكلم، هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ عن صفات النبي. ما مناسبة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه المعركة؟ يظهر لي والله أعلم أن الحديث أن الله قال فأثابكم غما بغم، ما هو؟ جعل معرفتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل أنساهم إيش؟ أنساهم الهزيمة، وأنساهم الجراح، وأنساهم فوات الغنيمة، ولا لا؟ فكأن قائل يقول من هو هذا الرجل الذي بهذه المكانة، وما هي هذه صفاته، ولماذا جعل هؤلاء يعني مجرد بقاءه حيا يذهب عنهم كل تلك الأحزان التي أصابتهم، ولماذا اجتمعت القلوب عليه؟ الجواب فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني اجتمعت عليك القلوب لأن الله رحمك وأنان لك إيش، وكنت لينا مع هؤلاء فأحبوك حبا عظيما حتى يفتدوك بالمال والنفس إيش والأهل، وهي كقوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا، الفظ هو الجافي في منطقه وكلامه، غليظ القلب، متجهم الوجه، قليل الرحمة والشفقة، لانفضوا من حولك. لانفضوا إيش؟ لانفضوا من حولك. الانفضاض هو افتراق الجموع. لكن الحقيقة ما هي؟ أنك لين، فاجتمعت عليك القلوب، فاجتمعت عليك القلوب، حتى مجرد أنك حي أنساهم كل ما أصابهم من جراح، وأنساهم كل ما فاتهم من غنيمة. ولذلك قال النبي صلى الله، قال الله عز وجل لنبيه فاعف عنهم، يقول أنا عفوت عنهم ولقد عفى الله عنهم، لكن أنت يا محمد إيش؟ فاعف عنهم واستغفر لهم. يعني ليس فقط أن تعفو عنهم وتلومهم، بل تدعو لهم وتدعو لهم ها وتستغفر لهم زيادة في الإحسان، زيادة في الإحسان وتطيبا لقلوبهم. ثم قال وشاورهم في الأمر. لماذا قال هنا شاورهم في الأمر؟ هاي جماعة فيما يستقبل من أمره، خشية أن يترك مشاورتهم، لأنه خرج وحصلت هذه الهزيمة بمشاورتهم ولا لا؟ فقال لا، شاورهم في الأمر. فليس معنى هذا أنهم أخطأوا مرة أن يخطئوا مرة. قال ولقد إيش؟ قال فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني طيب قلوبهم. شوف كيف الله عز وجل يربي صحابته، يقول إنه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والله سبحانه وتعالى رتبها، قال إذا عفوت عنهم فاستغفر لهم، وبعدها يكون أهلا للمشاورة، فشاورهم في الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يمتثل هذا الأمر، وشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في بدر، وشاورهم في أحد، وشاورهم في الحديبية، وشاورهم لما قذفت عائشة رضي الله عنه، فكان يشاورهم في كل أموره، في شأنه العام وشأنه الخاص صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر ربه. والشورى من قواعد الشريعة، الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، وفيها من المصالح الدنيوية والدينية ما لا يمكن حصره، منها التعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر، ومنها إنارة الفكر في معرفة الصواب، ومنها إنارة الفكر في معرفة الصواب. وقد اختلف العلماء هل الشورى ملزمة أو معلمة، على خلاف تجدونه في كتب الأحكام. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا شاورتهم في الأمر وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني النصر، هذه المشورة وهذه الأمور كلها أسباب ولا لا؟ والنصر الحقيقي إيش؟ من الله، والخذلان من الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يعني يترككم في مواطن الحاجة فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا يمكن أحد يأتيكم بنصر إذا خذلكم الله عز وجل، مثل لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال السعدي تقديم المعمول يؤذن بالحصر، أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله، فهذا من صميم صفاتهم، لا يتوكلون إلا على الله عز وجل. وما كان نبي أن يغل، قراءة أي يغل، وما كان نبي أن يغل، وفي قراءة أي يغل. ومن يغل يأتي بما قل، يغل يعني يخان، يغل يعني يخان. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك لما استشهد في يوم خيبر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. والغلول يا أخواني هو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هو أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به فضحا له، لو نغله يعني أخذه خفية ولا لا وخيانة، لكنه سيعاقب بنقيض قصده يوم القيامة، فيأتي بها أمام الأشهاد، فيأتي بها أمام الأشهاد. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله، يعني اتبعوا الطاعة الكفيلة برضوان الله عز وجل، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذه كقوله عز وجل فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال الله عز وجل هم درجات عند الله. درجات هذه اختلف فيها المفسرون على قولين، هم درجات، هم يعني إيش؟ المتبع لرضوان الله والباء ومن باء بسخط الله، درجات. فالمؤمن في درجات الجنة والكافر في ماذا؟ في دركات النار. ومن العلماء من قال هم درجات عند الله، يقصد المؤمنين أنهم متفاوتون في الدرجات، فلهم درجات متفاوتة في الرضوان، فلهم درجات متفاوتة في الرضوان. قال بهذا بعض المفسرين، وقال بالقول الأول بعض المفسرين. وهناك مانع من حمل الآية على كلا الأمرين؟ لا مانع، فالمؤمنون لهم درجات والكفار لهم دركات. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم لسانا ومجاورة، وهذا يوجب الأنس به والأخذ عنه ويبعد الاستيحاش، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال سبحانه وتعالى ومن آيات خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، أي من جنسكم. فقال لقد من الله على من بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث وكل ما يصد عن ذكر الله عز وجل، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين في جهل ظاهر جلي بين لكل أحد، لكل أحد. نعم.
أولما أصابتكم مصيبة الغلبة والقتل الذي أصيب به يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر، كان الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70 وقد كانوا قتلوا يوم بدر 70 وقتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70. أن هذا أي من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعدنا الله بالنصر عليكم، وقوله قل هو من عند أنفسكم بسبب مخالفة الرماة أمره صلى الله عليه وسلم من لزوم المكان الذي عينه لهم وعدم مفارقتهم له على كل حال يوم التقى الجمعان، أي ما أصابكم يوم أحد من القتل والجراح والهزيمة فبإذن الله بقضائه وقدره، وقيل بتخليته بينكم وبينهم، وليعلم الذين نافقوا. والمراد بالعلم هنا التمييز والإظهار، والمراد بالمنافق والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، عن ابن شهاب وغيره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد في 1000 رجل من أصحابه، فلما كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخذل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب تعالوا قاتلوا في سبيل الله إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ادفعوا عن أنفسكم وأولادكم ودياركم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل المراد دافعوا من ورائنا ولا تقاتلوا، وقيل كثروا سوادنا، فأبوا جميع ذلك، قالوا لو نعلم أنه سيكون قتال لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك. وقيل المعنى لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ، أي يوما خذلوا عنكم وقالوا هذه المقالة، أقرب منهم للإيمان عندما كان يظن أنهم مسلمون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي إنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. الذين قالوا لإخوانهم، أي هم الذين قالوا لإخوانهم، أي قالوا عن أقاربهم من المؤمنين الذين قتلوا في وقعة أحد. والحال أن هؤلاء القائلين قد قاعدوا عن القتال لو أطاعونا بترك الخروج من المدينة ما قتلوا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي لا ينفع الحذر من القدر، فإن المقتول يقتل بأجله ولا مفر لأحد من الموت. ولا تحسبن الذين قتلوا
حسبك. يقول الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المثلية هنا يا أخواني هي أن ما أصاب المؤمنون من المشركين في بدر، يعني قتل منهم في أحد 70، لكنهم في بدر إيش قتلوا منهم 70 وأسروا 70، ولذلك قد أصبتم مثليها، يعني أنتم فقط قتل منكم سبعون، لكنكم قتلتم في بدر كم؟ 70 وأسرتم 70. هذا قول جماهير المفسرين، قول جمهور المفسرين على هذا، وأن المثلية المقصود بها القتل والأسر. ومن المفسرين ومنهم الزجاج يقول إن المثلية هنا المراد بها قتلهم 70 من المشركين في بدر ولواحد 20 في أحد، يعني هو المراد به القتل، وأن الأسر لا ذكر له في هذا المكان. لكن القول الجمهور أولى، لأنه ما قال ما قتل، قال أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، من وين جت؟ كيف يعني نقتل ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب مباشرة، قل هو من عندي أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالفتم أمره في الرماة، وقيل ما خالفتم أمره فلم تبقوا في المدينة، وقيل إنما هذا بسبب أخذكم للفداء في بدر. شوف كيف الذنب يا أخواني يستمر في أخذكم الفداء يوم بدر. إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، فبإذن الله، الإذن هو التمكين من الشيء والعلم به، وليعلم المؤمنين علم وجود ووقوع كما قلنا، وليس علم إيش ها؟ فعلمه علم أزلي. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني ليعلم هؤلاء المنافقين، ليتبين أهل النفاق من أهل الإيمان. قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وش معنى ادفعوا؟ يعني يقول قاتلوا أو ادفعوا، أكيد أن ادفعوا ليس إيش، قال إما قاتلوا في سبيل الله أو قاتلوا حمية دفاعا عن ماذا؟ عن أولادكم وأعراضكم. وقيل قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني كونوا تكثيرا للسواد على الأقل، يعني خلوكم بعيدين لا تقاتلون، لكن إيش ادفعوا عن المشركين بتكثير السواد. وقيل قاتلوا في سبيل أو ادفعوا، يعني إيش رابطوا على الأقل مرابطة وإن لم يحصل قتال. قالوا لو نعلم، يعني حتى لا القتال نريد ولا المدافعة ولا الرباط ولا تكثير السواد، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، مأخوذ من القرب وهو ضد البعد، يعني أنهم أقرب للكفر من الإيمان. وهذا يا أخواني فيه وعيد وشديد، أن الإنسان ربما يكون في حالة قريب من الإيمان وربما يكون قريب من الكفر. يقولون بأفواههم، والقول لا يكون إلا بالأفواه، لكن قالهم من باب التأكيد، ما ليس في قلوبهم، يعني وهو قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون أن هناك قتال لا محالة، لأن هؤلاء ما أتوا للفرجة، وإنما أتوا إيش أخذا بثأر بدر، أخذا بثأر بدر. لكن قال الله والله أعلم بما يكتمون، هذا من المواضع التي أخبر الله عما في الصدور. الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا أخوة نسب وقرابة لا أخوة ديانة، كما تقدم، لأنها في المنافقين على الصحيح، لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعوا مشورتنا وجالسوا في المدينة، كما قول عبد الله بن أبي بن سلول الذي انصرف بثلث الجيش ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت وأنتم بين أهلكم إن كنتم صادقين، فإن الموت إذا نزل بأحد نزل به لا محالة. ونتوقف عند هذا الموضع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسداد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.